أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تفسير قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. عبرت الآية الكريمة بالإنزال، وفيه إشارة إلى عظمة القرآن الكريم، أي أنه كان في مكان عظيم ونزل وهبط إلى الأرض. كما أن قوله تعالى: والذين يؤمنون، جاءت عطفا بعد قوله الذين يؤمنون بالغيب، فكررت الآية مفردة الذين يؤمنون مرتين. المرة الأولى الذين يؤمنون بالغيب، المرة الثانية والذين يؤمنون بما أنزل إليك. والمراد بما أنزل إلى النبي هو القرآن الكريم وسائر ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله، والمراد بالإنزال الوحي. فما هو السر في تكرار والذين يؤمنون؟ توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول: عطف بيان لبيان المزيد من الاهتمام والتأكيد، لأن ما أنزل إلى النبي هو أيضا غيب، وما أنزل من قبل النبي أيضا هو غيب، فأرادت الآية الكريمة أن تؤكد على أن من أهم صفات المؤمنين الذين هداهم الله بالقرآن هو الإيمان بالغيب. وهذا الاحتمال الأول يقال به إذا لم تقم قرينة على التأسيس. ففي اللغة العربية إذا جاءت كلمة بعد كلمة ودار الأمر بين أن تكون هذه الكلمة الثانية مؤسسة لمطلب جديد أو مؤكدة للمطلب السابق، فالأصل هو التأسيس للتأكيد، والتأكيد يحتاج إلى قرينة. فإذا أمكن التماس وجهين للتأسيس فحينئذ لا يصار إلى التوكيد. فالاحتمال الأول لا يمكن الأخذ به. الاحتمال الثاني أن يراد بالإيمان بالغيب، الإيمان بالله عز وجل كما ذهب إلى ذلك صاحب الميزان. والمراد بالذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك هو الإيمان بالنبوة. والمراد بقوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون الإيمان بالمعاد. فهذا العطف والذين يؤمنون بما أنزل إليك ليس عطف توكيد، بل لبيان الأصل الثاني من أصول الاعتقاد التي يعتقد بها أهل التقوى. فالأصل الأول من أصول الدين والاعتقاد هو التوحيد، والثاني النبوة، والثالث المعاد يوم القيامة. وهذا الاحتمال الثاني فرع حامل والذين يؤمنون بالغيب على خصوص الإيمان بالله تعالى، وإخراج سائر مصاديق الغيب والإيمان بالغيب عن قوله تعالى والذين يؤمنون بالغيب، وهذا خلاف الإطلاق. فلا يمكن الأخذ بالاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث وهو الذي نبني عليه هو أنه من باب التفصيل بعد الإجمال، فقوله تعالى والذين يؤمنون بالغيب أي الغيب بشكل عام وعلى إجماله، فهي ذكرت أصل الإيمان بالغيب ثم ذكرت مصاديق الإيمان بالغيب وذكرت تفاصيل الإيمان بالغيب، فهذا من باب عطف الخاص على العام ومن باب ذكر المصاديق بعد بيان المفهوم الكلي. فقوله تعالى والذين يؤمنون بالغيب إشارة إلى المطلب الكلي، وهو أن أهل التقوى يؤمنون بالأمور الغيبية. ثم جاء قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك للتفصيل والإشارة إلى أن من مصادق الغيب الإيمان بالغيب الإيمان بنبوة النبي محمد ونبوة الأنبياء السابقين عليه. ثم جاء قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون للإشارة إلى أن الإيمان بالمعاد من مصادق الإيمان بالغيب. هذا ما نرى، وهذا وفقا للمحاورات العرفية وما يقتضيه إطلاق الآية الكريمة. قال تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي القرآن وكل ما أوحي إلى النبي، وما أنزل من قبلك وهي الكتب السماوية السابقة المنزلة على الأنبياء عليهم السلام. سؤال: لماذا قدم القرآن ما أنزل إليك بما أنزل إليك على قوله وما أنزل من قبلك؟ والجواب: هذا فيه إشارة إلى فضيلة ما أنزل على النبي وجامعيته وكماله على ما أنزل على من قبل النبي. وبعبارة أخرى، الإيمان بما أنزل على النبي يشتمل على الإيمان بما أنزل بجميع الشرائع السماوية السابقة، لأن الشريعة الإسلامية المحمدية تحتوي على أصول جميع الشرائع السماوية من أصول الدين وأمور استكمالية. فهذا عبارة أخرى عن قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. كما أن في تقديم قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك على قوله تعالى وما أنزل من قبلك دلالة أيضا على أن إيمان أهل الكتاب بموسى وعيسى عليهما السلام وكتبهما لا أثر له ما لم يؤمنوا بالقرآن وما أنزل على خاتم النبيين. فالشرائع السماوية تتفاوت في الكمال حسب تفاوت استعداد الإنسان وترقيه في درجات الاستكمال. نعم في أصول الدين الشرائع السماوية واحدة، الإيمان بالله، الإيمان بالنبوة، الإيمان بالمعاد يوم القيامة، لكن في أحكام الشريعة يوجد تفاوت. وإذا أردنا أن نقسم الناس في زمن ظهور دعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله فإننا سنجدهم على أقسام ستة ذكرها المرحوم السيد عبد الأعلى السبزواري في مواهب الرحمن في تفسير القرآن الجزء الأول صفحة 82، وهي كما يلي: الأول، من كان مشركا فأسلم فهو من المهتدين ومن أصحاب الجنة. الثاني، من بقي على شركه ولم يسلم فهو كافر ومن أصحاب النار. الثالث، من أظهر الإسلام وأبطن الشرك فهو منافق ومن أصحاب النار. الرابع، من كان من أهل الكتاب وآمن بالنبي صلى الله عليه وآله وكان مؤمنا بكتابه السماوي الذي لم يحرف فهو مؤمن ومن أهل الجنة. الخامس، من بقي على كتابه ولم يؤمن بالنبي محمد فهو كافر ومن أهل النار. السادس، من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله والقرآن لكنه كفر بكتابه السماوي غير المنسوخ في تلك الشريعة فهذا كافر ومن أهل النار، لأن الإسلام والقرآن يدعوان إلى جميع الكتب السماوية الأصيلة التي لم تحرف، وتلك الكتب تدعو إلى القرآن والإسلام ولا اختلاف بينهما في الأصول. إذن قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك هذا إيمان بنبوة النبي، وما أنزل من قبلك إيمان بالنبوات والرسالات السابقة. إذن هذا يشير إلى الأصل الثاني من أصول الدين، الإيمان بالنبوة. قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون، هذا إشارة إلى الأصل الثالث، الإيمان بالمعاد يوم القيامة. والمراد من الآخرة هو عالم جزاء الأعمال والحساب والثواب والعقاب، ويعبر عنها أيضا بالدار الآخرة في مقابل الدار الدنيا. واليقين هو مرتبة خاصة من العلم، أي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع في الشريعة، فإن للعلم مراتب أقواها اليقين. قال تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. واليقين بالآخرة هو أعلى مراتب كمال النفس الإنسانية، وبه ينتظم حال المؤمن في الدنيا والآخرة، بل اليقين يؤثر أثره في أفعال وأعمال الإنسان وأقواله، فاليقين باعث وزاجر. سؤال، قالت الآية وبالآخرة هم يوقنون، فلماذا توسطت لفظة هم ولم يقل وبالآخرة يوقنون؟ الجواب، السر في فصل الضمير المنفصل هم، هو تثبيت هذه الصفة الخاصة لقسم من المؤمنين، فليس كل مؤمن من أهل اليقين بالآخرة. وبعبارة أخرى، ما الفارق بين الإيمان بالآخرة وبين اليقين بالآخرة؟ الجواب: الإيمان بالآخرة يعني الاعتقاد، فقد واحد يعتقد بوجود حياة أخرى لكن يشرب الخمر ويزني ولا يرتد، لأنه لا يستشعر هذا الاعتقاد، بخلاف المتيقن الذي لا ينسى الآخرة، عنده يقين بالآخرة، يعني يستحضر عالم الآخرة، فحينئذ عالم الآخرة يبعثه نحو الطاعة ويزجره عن المعصية، وهذا هو السر في قوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون، ولم يقل وبالآخرة هم يؤمنون. فهذا سر العدول من الإيمان إلى اليقين. بالنسبة إلى الغيب والاعتقاد بالنبوة، عبرت بلفظ الإيمان، أي الاعتقاد الجازم الذي يوجب الأمن، قالت: الذين يؤمنون بالغيب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ولم تقل الذين يوقنون بالغيب أو الذين يوقنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. لكن في خصوص المعاد استبدلت الآية الكريمة مفردة الإيمان بمفردة اليقين، لما لليقين من أثر، وهذا هو السر في الفصل بضمير هم. يعني يوجد قسمان من المؤمنين بالآخرة، قسم متيقن وقسم غير متيقن، ومنشأ الأثر هو لخصوص القسم المتيقن، ويدل على ذلك قوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأكد سبحانه من حيث تكرار نفس الآية وتكرار الضمير هم تأكيدا بالغا كاشفا عن أهمية هذا القسم وهذا المورد، وهم أهل اليقين. قال تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الفلاح هو الشق والقاط، وأصل الفلاح الظفر بالمقصود والفوز بالمطلوب بعد الكد والاجتهاد، فكأنه قد كدح وقطع الصعاب حتى نال المقصود بعد عناء ومشقة. ولا يطلق الفلاح إلا في الخير، فالمفلحون هم الذين أدركوا وآمنوا وآمنوا مما فزعوا منه في الدنيا والآخرة. سؤال: ما الفارق بين الهداية والفلاح؟ فالآية الكريمة قالت: أولئك على هدى من ربهم، ولم تقل أولئك على فلاح من ربهم، ثم عطفت وقالت: وأولئك هم المفلحون، ولم تقل وأولئك هم المهتدون. فما هي النسبة بين الهداية والفلاح؟ توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول: المراد بالهداية حيثية الحدوث والابتداء، والمراد بالفلاح حيثية البقاء والاستمرار. فالآية الأولى أشارت إلى الحدوث، والآية الثانية أشارت إلى البقاء والاستمرار، لكن هذا الاحتمال مجرد تأمل لا دليل عليه. الاحتمال الثاني، المراد بالهداية مرتبة من المراتب، والمراد بالفلاح مرتبة أعلى من مرتبة الهداية. فهم حينما آمنوا بالله والنبوة والمعاد اهتدوا، وباستمرارهم يترقون إلى مرتبة أعلى وأرقى، وهي مرتبة الفلاح. وهذا أيضا مجرد احتمال لا شاهد عليه. الاحتمال الثالث، الهداية بمثابة السبب والفلاح بمثابة المسبب، فالفلاح هو نتيجة للهداية، والهداية توجب الفلاح، وهذا أمر عرفي يشهد له الكثير من الآيات التي قدمت الهداية على الفلاح، كقوله تعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، أي أن التقوى توجب الفلاح، وقوله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون، فالهداية توجب الفلاح، وقوله تعالى: قد أفلح من تزكى، أي أن التزكي وتطهير النفس سبب يوجب تحقق هذه النتيجة وهي الفلاح. فإذن لا يوجد هنا عطف بيان، بل قدمت الآية المقتضي والسبب وهو الهداية، ثم عطفت عليه المقتضى والمسبب والنتيجة وهو الفلاح. وتكرير الإشارة أولئك وأولئك، كما حصل تكرير للضمير هم، فإذن عندنا تكرار لأولئك وتكرار لضمير هم، للدلالة على رفعة مقام المفلحين وإعلانا لعظمة شأنهم والنتيجة التي وصلوا إليها، كما أن تعدية الهداية بعلى قال على هدى، وعلى حرف استعلاء يفيد الاستيعاب، فالآية تشير إلى أن المتقين على هدى، أي استولوا على الهداية واستوعبوها ورسخت فيهم بشدة وبقوة بحيث تمكنوا من هذه الهداية، وتمكن الهداية من أهل التقوى بسبب المواظبة على الطاعات والقيام بما يراه الله تبارك وتعالى، فمع الاستمرار تصبح هذه التقوى والهداية سجية طبيعية أولية للنفس الإنسانية. سؤال: لماذا نكرت لفظة هدى؟ الجواب: هذا التنكير يفيد العظمة وعدم محدودية الهداية بحد. والسر في ذلك أن هذه الهداية مفاضة من رب الأرباب اللا محدود واللا متناهي. لاحظ النكات الموجودة في الآية: أولئك على هدى من ربهم، أي أن أهل التقوى استولوا على الهداية العظيمة المطلقة غير المحدودة لأنها مفاضة عليهم من ربهم واستوعبوها. خلاصة هذه الآيات: ابتدأت سورة البقرة بالحروف المقطعة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، هذه الآية الأولى. الآية الثانية: ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي القرآن حق لا يمتزج بالباطل ولا يعتريه الريب. هدى للمتقين، أي دور القرآن دور الهداية، هداية لجميع الناس وهداية لخصوص المتقين. وذكرت خمس صفات للمتقين: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أول صفة الإيمان بالغيب وأبرزها الإيمان بالله. ثاني صفة إقامة الصلاة. ثالث صفة الإنفاق في سبيل الله. رابع صفة الإيمان بالنبوة. خامس صفة اليقين بالمعاد. وهذا الترتيب بديع جدا، إذ أول ما بدأ بأصل إيمان كل شيء وأساس كل اعتقاد، وهو الإيمان بالله الواحد الأحد. فبدأت الآية بأصل الأصول الاعتقادية وهو التوحيد، ثم بدأت بأول الفروع وأهم الفروع وأهم أركان الدين وهي الصلاة الرابطة بين العبد والمعبود، ثم ذكرت أهم صفة وأعظم صلة بين أفراد الإنسان وهي الإنفاق في سبيل الله، وبها يحصل التعاون بينهم وتطهر أموالهم. هذا تمام الكلام في تفسير هذه الآيات الخمس، ثم يقع الكلام في مقطع آخر، وهي قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. سورة البقرة في البداية وفي المستهل تقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول المؤمنون، القسم الثاني الكافرون، القسم الثالث المنافقون. وأكثر ما فصلت عن المنافقين، لأن سورة البقرة سورة مدنية وظاهرة النفاق نشأت في المدينة. إلى هنا أول مقطع أخذناه، وهو الذي يتحدث عن مقطع المؤمنين، ثم تشرع الآية في بيان الكافرين. إن الذين كفروا، هذا المقطع يبين ماذا؟ يبين الكفار. ثم بعد ذلك يأتي مقطع عن المنافقين، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن سورة، يعني سورة البقرة من أهم السور في بيان أصناف المجتمع وفي بيان خبث اليهود. يعني إذا أردت أن تعمل دراسة عن اليهود وعن المنافقين فلا بد من ملاحظة سورة البقرة. تفسير قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.